أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 16، بقي شيء متعلق بمادة الأمر وصيغته، وهو ما يعبر عنه بالأوامر الامتحانية. فإذا أمر المولى الحقيقي عبدا من عبيده بأن يأمر العبيد الآخرين، فالعبيد الآخرين هل يجب عليهم طاعة أمر هذا العبد؟ قالوا: البحث في هذه المسألة على شقين، تارة نستكشف ونطلع أن أمر العبد هو أمر المولى، فهنا يجب الطاعة والعبد ليس إلا واسطة. الحالة الثانية ألا نس... يعني ما نستكشف ذلك، ألا نستكشف ذلك، وإنما أمر العبد أمر وله خصوصيته، هنا ما يجب الطاعة. ليش؟ لأن قلنا سابقا في بحث حق الطاعة أن المولى الذي تجب طاعته على العباد ليس كل مولى، وإنما هو المولى الحقيقي من يقول العقل بوجوب طاعته، أما العبد الذي يدعي المولوية لا تجب طاعته. ومثاله الأوامر الامتحانية أو الأوامر التي شنو تصدر من الشارع بأن يأمر الأب أولاده بأن يصلوا. خنطبق هذا المقدار من العبارة ثم ننتقل إلى بحث النهي. ومنها ومن البحوث المتبقية في مادة الأمر الأمر بالأمر، كما في أمر الشارع للولي أن يأمر ولده بالصلاة. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء من الأشياء، فهل يستفاد الأمر المباشر؟ بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، فهل يستفاد أنه قد أمره أمرا مباشرا؟ يعني أمر زيد لخالد هل هو أمر مباشر أو لا؟ فعلى الأول، لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء لأنه أمر المولى. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة. فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة. انتهى بحث الأمر، ندخل في بحث النهي. النهي بعينه ما تقدم في بحث الأمر، سوى الاختلاف بين مادة النهي عن مادة الأمر وصيغة النهي عن صيغة الأمر، وإلا الأبحاث التي تحدثنا عنها في الأمر مادة وصيغة تجري هنا. مادة النهي هي النون والهاء والياء، هي تدل على الزجر، هناك تدل على اليمن على الطلب، طبعا هناك قلنا مع القرينة. فإن مادة نون هاء ياء يعني زجر، وتدل على التحريم بالتبادر. وعندنا صيغة النهي كما في لا تكذب، هناك صلي، وهي تدل على النسبة الزجرية، وهي معنى حرفي، وتدل على التحريم للتبادر من أمر المولى بعين ما تقدم، لا نطيل فيه الكلام. نفس الأمر لا يختلف شيء عن شيء إلا في اختلاف المادة والصيغة، هناك المادة أمر، هنا المادة نهي، هناك الهيئة صلي، هنا الهيئة لا تكذب. نعم، أكو بحث لم نبحثه هناك، وهو بحث مختص بمن؟ بالنهي. وقع خلاف حول حقيقة النهي مادة أو صيغة. ما هو حقيقة النهي؟ ما هي؟ أقوال ثلاثة: إن النهي هو طلب الترك، أمر عدمي، طلب زائد عدم، وهو قول القدماء. عندنا أمر وجودي، هو أمر ولكنه وجودي، طلب الكفي، طلب زائد كف، فهو مركب. وأمر وجودي الأول هم مركب، وأمر عدمي طلب التركي، هذا أمر عدمي، طلب الكف أمر وجودي وأيضا هو للقدماء. عندنا الثالث وهو للمتأخرين، النهي ليس طلبا لا للكف ولا للترك، بل هو زجر إما على مستوى المادة وإما على مستوى الصيغة، فالزجر هو النهي. زين، الآن المصنف في صدد أن يرد الأول اللي هو أمر عدمي طلب الترك، ثم يرد الثاني اللي هو طلب الكف. أما رد الأول اللي هو طلب الترك فإن الترك أمر عدمي، فكيف يتعلق به الطلب؟ أنت شلون تطلب من عندي ويتعلق طلبك بأمر عدمي؟ الطلب لا يتعلق بالأمور العدمية، ولكن هذا الإشكال يمكن أن يدفع. إن إبقاء العدم عدما أمر مقدور، فيعقل أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بإبقاء العدم عدما. يمكن أن نجاوب عن هذا الإشكال، يبقى هذا الإشكال يحوم. زين، رد الثاني طلب الكف. الكف فيه قصد، لو فرضنا شخصا ترك الكذب بدون قصد الكف فهنا حصل منه ترك الحرام مع أنه لم يقصد الكف، وعليه هو باطل لأن خلاف الوجدان. فكلا الوجهين باطلين لأن النهي ليس فيه طلب بل هو زاجر. هذا فيما يرتبط بأنهي مادة وصيغة. طبعا المصنف اقتصر في النهي على ما تقدم في مادة الأمر، لذلك لم يتوسع فيه. خنطبق العبارة، النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي. شوف شلون يعول على الأمر، فمادته نفس كلمة النهي، وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الإسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر النسبة الزجرية أو الإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصولين المتقدمين والمتأخرين، بل بين المتأخرين أنفسهم، في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك أمر عدمي الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف أمر وجودي عن الفعل الذي هو أمر وجودي. وقد يستدل للوجه الثاني الوجودي طلب الكف بأن يعني بالرد على الأول، يستدل الثاني بالرد على الأول، فيصير دليل الثاني اللي هو وجودي رد الأول اللي هو عدمي، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي، ويصير تحصيل للحاصل الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. ويندفع أن هذا الدليل غير تام، بأن بقاء العدم مقدور، فيعقل التكليف به بإبقاء العدم عليه. زين، الوجه الثاني شلون نبطله؟ شنو هو الوجه الثاني اللي هو طلب الكف؟ عبرنا عنه أمر وجودي، بأن من حصل منه الترك بدون كف لأنه يحتاج إلى قصد لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. شو الصحيح؟ شنو يقول؟ والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي، وهذا يعني أن متعلق الفعل متعلقه الفعل للترك. ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، هذا أنا قدمته في الشرح، ودليله يثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام على ما تقدم في الأمر مفصلا. الآن ندخل في بحث قاعدة جديدة اسمها قاعدة احترازية القيود. معنى الاحتراز يعني تحديد وتضييق شيء جزئي وشخصي وليس كلي، هذا هو معنى قاعدة احترازية القيود. ولابد أن نلتفت أن القيود أنواع، والتفت معي إلى كيفية أخذ القيود في الحكم أو الموضوع أو المتعلق، فإن الاحترازية تأتي إلى السعة لتضيق السعة، كما لو قال أكرم فهو لا يريد شنو؟ الصدقة، فلا يريد الصدقة، لا يريد غير مفهوم الإكرام، لا يريد العلم، لا يريد شنو؟ الفقر وغيره من المفاهيم، وإلا لقالها. فلما نيجي يقول أكرم فهو يحترز عن من؟ عن مثلا الضرب، يحترز عن العدل، يحترز عن الظلم، يحترز عن الصدقة، وإلا قال تصدق ما يقول أكرم، وإلا قال شنو؟ لا تظلم، وإلا قال اعدل، إجش قال أكرم. فالمفهوم الذي أنيط به تحقيق الحكم أو الإتيان بالمتعلق، هذا شو نسميه؟ نسميه يحترز به عن ما هو أوسع. فالاحترازية تأتي في السعة لتضيق السعة، ومعنى الاحترازية معناها أصوليا أن ما قاله يريده، أما ما لم يقله فليس لا يريده، لا 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 لا، بل ساكت عنه ولا نظر منه إليه. زين، الآن خلونا نروح إلى أنواع القيود. القيود على أشكال وأنواع متعددة، منها قيد للموضوع، كما لو قيدنا المكلف بالبلوغ، فأنا أريد أثبت الصلاة، فش أقول؟ الصلاة واجبة على المكلف، فصار المكلف شنو؟ موضوع. أجي أقيد المكلف، أو إيش أقول لما أنا أقيد المكلف؟ العاقل البالغ البل، وأجي قيود. هذه شو يسموها؟ تقييد الموضوع. عندنا قيود للحكم، كما في الاستطاعة، إذا أريد أقيد بها الحج، الوجوب مال الحج، إيش وقت يصير الوجوب؟ إيش وقت يثبت الوجوب؟ يقول يثبت الوجوب إذا صارت استطاعة، فقيدت الحكم وهو وجوب الحج بالاستطاعة. أقيد المتعلق، كما لو طلب من عندي الصلاة، صلاة متعلق، فأجي أقيد المأمور به الامتثال، أقول صلي، فالمتعلق ما هو؟ الصلاة، وليس شنو؟ الصوم والحج. فقيدت المتعلق بالصلاة دون الصوم وغيره، وأقدر أقيد الشرط، فأجي أقول الطهارة مشروطة بمن؟ بالماء المطلق. هذا شو يسموه؟ يسموه قيد للشرط. هي الطهارة شرط للصلاة، أجيت للشرط مال الصلاة قيدت بالماء المطلق. أو أقيد الغاية، كما لو قلت صوم إلى الليل، أو أقيد الوصف، كما صلي خلف العادل العالم، وهكذا. هنا عندنا سؤال في غاية الأهمية، كيف تحصل عملية الاحتراز في القيود؟ إذا رحنا لمراحل القضية الشرعية راح نلقى عندنا مرحلة التصور، مرحلة الاستعمال، مرحلة الجد. في مرحلة التصور المعاني موضوعة، وأكو ألفاظ وضعت إلمن لهذه المعاني، فعندنا مرحلة الوضع. في مرحلة الاستعمال أنا أريد أخطر المعنى في الذهن. في مرحلة الجد أريد المعنى جدا، فحيث توجد صور متعددة، مثلا أجي أخذ مثال الحج، أقول عندي حج للمستطيع، وحج غير المستطيع، وحج المدين، وحج المتسكع، أنواع للحج. المولى في البداية يصب إرادته على صورة واحدة محددة، حج المستطيع مثلا، ثم يصيغ خطابه تجاه تلك الصورة اللي هي حج المستطيع. ترى صورة واحدة مو صورتين ذني، هو ما يريد حج حتى تقول لي هاي صورة، ومستطيع حتى تقول لي هاي صورة ثانية، والنوب يركبهن يصير حج المستطيع كما في تعدد الدال والمدلول. لا لا، هو يريد صورة واحدة، هاي الصورة الوحدة ما تتأتى إلا شنو؟ في ضمن مفهومين، هذا اللي نعبر عنه تعدد الدالي والمدلول. ثم يصيغ الخطاب تجاه تلك الصورة الواحدة. فالاحتراز هو إرادة صورة جزئية محددة. الاحتراز، التفت وياي، إرادة صورة جزئية محددة. شلون نعرف أن المولى أراد هذه الصورة الجزئية المحددة؟ نعرف إرادة المولى لهذه الصورة من خلال القيود التي يفرضها، وبأصالة التطابق بين الدلالات الثلاثة نعرف أن ما قال يريده. على هذا الأساس قاعدة احترازية القيود هي ما قاله يريده فقط، أما ما لم يقله فليس أنه لا يريده، لا، ولا يصير إطلاق على ما يأتي، بل لم ينظر إليه. جيد، خلونا نطبق العبارة. الاحتراز في القيود: إذا ورد خطاب يشتمل على حكم الوجوب وقيد لهذا الحكم اللي هو شنو؟ الإكرام، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم اللي هو يؤتى به المتعلق. سابقا شرحنا شنو معنى المتعلق بشكل واضح، كالإكرام في أكرم الفقير. طبعا راح يجي الكلام هم عن المتعلق، وفي قاعدة تنوع القيود راح نجي نتحدث مفصلا عن هذا البحث. وقد يكون القيد موضوعا للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا. فالقيود أنواع مختلفة، وفي كل هذه الحالات اللي هي تقييد للموضوع، للحكم، للمتعلق، للشرط، للوصف، للغاية، في كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري واحد. شو نسوي بالمدلول التصوري؟ يريد إخطاره في ذهن السامع. وعندنا مدلول تصديقي جدي، وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. ولا شك أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد. فعندما يريد الحج، يريد الحج الذي شنو؟ يريد الحج اللي عن استطاعه، ما يريد الحج اللي عن لا استطاعه. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكوري هي شنو؟ هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخول القيد في المدلول التصديق الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص اللي هو شنو؟ دائرة ضيقة، اللي هو مخصص، اللي هو الحج الاستطاعتي الذي كشف عنه ذلك الكلام. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذه في المدلول التصوري لكلامه قيدا، ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول شنو؟ الجدي لذلك الكلام. وهذا ما له معنى، يعني يأخذه في المدلول التصوري ما يأخذه في المدلول الجدي، أو يريده في المدلول الجدي وما أخذه في المدلول التصوري، هذا لا معنى له. أي أنه بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا دخل في نطاق مراده الجدي، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده شنو؟ ما قاله يريده، أن كل ما بين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى، أن ما يقوله يريده حقيقة، ها رأسا انت سجل، ولكن ليس الذي لا يقوله لا يريده، لا، وإنما ساكت عنه فقط، قاعدة احتراز القيود ما يقوله يريده، يعني مفاد إيجابي وليس فيها مفادا سلبيا. وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام، فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال اكرم الإنسان الفقير، فالفقر قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام الكشف عنه. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، باعتبار مثلا كونه سيدا علويا أو غيرها، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد مو جزما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديق الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشتمل ولا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله. إذن قاعدة احترازية القيود هي قاعدة إثبات لا قاعدة نفي، قاعدة إثبات لا قاعدة نفي، قاعدة إيجابية لا قاعدة سلبية، قاعدة ذات مفاد واحد وليس ذات مفادين، ما قاله يريده وفقط، هذه هي قاعدة احترازية القيود. الإطلاق يبدو أنه نرجع الكلام فيه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.